قال: وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه سبحانه وتعالى. وبعض الناس قد يستدل بقوله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فبعض الناس يفسر هذه الآية ويغلط فيها، فيقول معنى ذلك: يا أيها النبي حسبك الله، يعني أن الله كافيك والمؤمنين أيضا يكفونك. لا، هذا التفسير باطل. وإنما معنى هذه الآية الكريمة: يا أيها النبي حسبك الله وحسب أيضا المؤمنين، أي أن الله عز وجل يكفيك ويكفي أيضا من المؤمنين. فهذا هو معنى تفسير هذه الآية. وقد نبه الإمام ابن القيم على هذا الشيء، نبه الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد على هذا المعنى العظيم، أو على هذا التفسير الصحيح للآية الكريمة. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طبعا الرغبة هو أن الإنسان يرغب بما عند الله جل وعلا من ثواب ومن الجنة ومن النعيم الذي أعده لعباده المؤمنين ومن الرزق إلى آخره. نعم، والرغبة منه ما يكون لله ومنه ما يكون للمخلوق، منه ما يكون لله ومنه ما يكون للمخلوق. الذي يكون لله جل وعلا في الشيء الذي لا يكون إلا لله جل وعلا، لا يغب إليه، لا يغب فيه إلا من الله، من الجنة والاستعاذة من النار أو الإعاذة من النار. نعم، ومنه ما يكون أيضا للمخلوق، منه ما يكون أيضا للمخلوق، وهو أن الإنسان مثلا يغب من فلان أن يقوم بهذا العمل أو ينجز هذا الشيء، فهذا جائز، هذا جائز. نعم نعم. وبالنسبة للخشوع، الخشوع نعم هو التعظيم والمبالغة في الاحترام، ويظهر على الجوارح، وأيضا يكون يظهر على القلب، أيضا يكون في القلب التعظيم والاحترام ويظهر أيضا على الجوارح. والخشوع لا يكون إلا لله، الخشوع ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى، الخشوع لا يكون إلا لله جل وعلا، ولا يجوز أن يصرف إلى المخلوق. فالخشوع هو التذلل والانقياد والانكسار، وكذلك التعظيم والتعلق والخوف والرهبة إلى آخره. فهذا الخشوع لا يكون، فالخشوع لا يكون إلا لله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي زكريا وزوجه، ويدعوننا رغبا، فيدعون الله عز وجل راغبين بما عنده، ورهبا خائفين منه جل وعلا، وأنهم خاشعين في دعائهم وفي عباداتهم لله سبحانه وتعالى. وفي هذا ثناء عظيم على هذه العبادات، الرهبة والرهبة والخشوع، وفي هذا أيضا ثناء عظيم على الدعاء، فالله عز وجل أثنى عليهم بقولهم: يدعوننا رغبا ورهبا. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالإنابة هي اللجوء والرجوع والتعلق والخوف إلى آخره. وهذه العبارات والمصطلحات عبارات عظيمة وعبادات كبيرة، وبينها تقارب، بينها تقارب وتداخل، والله أعلم. فأمر ربنا جل وعلا بالإنابة إليه سبحانه وتعالى، وإسلام الوجه له جل وعلا. والإنابة لا تكون إلا لله، الإنابة لا تكون إلا لله جل وعلا. والإنابة نعم يعني من ذلك الرجوع، الرجوع عن المعاصي والسيئات، والرجوع في فعل الطاعات والإقبال على الله جل وعلا، وهذا لا يكون إلا لله. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، فالاستعانة نعم معروفة، الاستعانة عندنا استعانة وعندنا استغاثة وعندنا استعاذة وعندنا لياذة أو اللياذة، كل هذه يعني المعاني بينها تقارب، بينها تقارب. فالاستعاذة في دفع الشر، الاستعاذة هي الهروب والاحتراز والاعتصام، وحقيقتها الخوف من شيء واللجوء إلى ما يدفع هذا الشيء، الهرب من شيء إلى من يدفع هذا الشيء. نعم، والاستعاذة تكون على قسمين، الاستعاذة تكون على قسمين، تكون للخالق جل وعلا وتكون أيضا للمخلوق. نعم، تكون للخالق وتكون للمخلوق. نعم، الاستعادة فيما لا يقدر عليه إلا الله هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وأما بالنسبة للمخلوق ما كان في وسعه، ما كان قادرا عليه، ما كان في وسعه وما كان قادرا عليه، فهذه الاستعادة جائزة. ومثل ما جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم من حديث ابن أبي عدي عن شعبة بن الحجاج عن سليمان عن سليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري أن أبا مسعود كان يضرب غلام له فاستعاذ بالله، ومع ذلك استمر أبو مسعود يضربه، فاستعاذ بالرسول عليه الصلاة والسلام فتركه، والرسول عليه الصلاة والسلام كان موجود، جاء يعني عندما رأى أن أبا مسعود يضرب هذا الغلام ناداه وقال اعلم أبا مسعود الله أقدر عليك منك عليه، فعندما هو رأى الرسول عليه الصلاة والسلام تركه أبو مسعود وقال يا رسول الله هو حول وجه الله. نعم، فقال لو لم تفعل هذا للفحتك النار. جاء في بعض ألفاظ مسلم أن استعاذ بالله كما ذكرت ثم بعد ذلك استعاذ بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه استعاذة في شيء يقدر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن يمنعه من هذا، يمنع أبو مسعود من ضرب هذا الغلام، يمنع أبو مسعود من ضرب هذا الغلام. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد، ولكن نعم رواه الإمام أحمد من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة بن دجاجة عن عائشة رضي الله عنها أن صفية أهدت للرسول عليه الصلاة والسلام جفنة فيها طعام، فعندما رأت عائشة ذلك أخذت الغيرة فكسرت الجفنة، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت أعوذ منك يا رسول الله أن تلعنني، أعوذ بك يا رسول الله أن تلعنني، فخافت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يلعنها، فقالت أعوذ منك أو أعوذ بك. لكن هذا الحديث ضعيف لأن جسرة فيها ضعف، وفلت بن خليفة ليس بالقوي. نعم، لكن كما تقدم في حديث ابن مسعود اللفظ الذي في مسلم فهذا يدل على ذلك، وقد يعني وقع في كلام بعض أهل العلم أن الاستعاذة لا تكون إلا للخالق ما تكون بالمخلوق، ولكن الراجح أن الاستعاذة تكون أيضا بالمخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه، ولا يجوز الاستعاذة بالمخلوق إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون فيما يقدر عليه في وسعه، والشرط الثاني أن يكون هذا المخلوق حي، لأن الاستعاذة بالأموات هذا شرك بالله والعياذ بالله، والشرط الثالث أن يكون حاضرا ما يكون غائب، أن يكون حاضر، لأن الاستعاذة بالغائب هذا شرك بالله، فأن يكون حاضر. وأما اللياذة في دفع، أما اللياذة في طلب الخير، اللياذة في طلب الخير هذه هي اللياذة، وأما الاستغاثة فهي طلب الغوث، الاستغاثة هي نعم الاستغاثة هي طلب الغوث، هذه هي الاستغاثة، الاستغاثة هي طلب الغوث. والفرق بين الاستعاذة والله أعلم والاستغاثة أن الاستغاثة غالبا تكون في شيء يعني تكون عند مداهمة الخطر، عندما تكون في مداهمة الخطر، عندما يداهم الإنسان الخطر فهنا تكون استغاثة، والاستعاذة تكون في هذا وتكون في غيره، تكون في هذا وتكون في غيره. ومن ذلك ما جاء في حديث خولة بن حكيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من هذا المنزل، حتى يرتحل من هذا المنزل. نعم، فهذا الدعاء يعني للإنسان ما إلى الآن ما حصل الخطر، إلى الآن ما حصل الخطر. نعم، أما الاستغاثة تكون عندما يداهم الإنسان الخطر. نعم، والاستعادة منها ما هي واجبة، لابد على الإنسان أن يستعيد بالله من النار، لابد على الإنسان أن يستعيد بالله جل وعلا من النار، ومنها ما هو مستحب. كلما الإنسان استعاذ بالله في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة، لا شك أن هذا يكون مستحبا، وهذا من كمال توحيده وتحقيقه للتوحيد، من كمال توحيده وتحقيقه للتوحيد. نعم، تفضل. فهذا من كمال تحقيق التوحيد. والاستغاثة نفس الشيء أيضا، ما يقال في الاستعاذة يقال أيضا في الاستغاثة، منها ما يكون للخالق وحده فقط، ومنها ما يكون للمخلوق. عندما الإنسان يستغيث بشيء، بشخص يقدر على هذا الشيء، فهذا مثل هذا جائز. والشروط التي تشترط في الاستعاذة تشترط أيضا في الاستغاثة. نعم، والاستعانة عم، الاستعانة والله أعلم يعني قد تكون عم من الاستغاثة والاستعاذة، الاستعانة عامة قد تكون عم. نعم، ولعلي أقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله في الدرس السابق، في الدرس عفوا القادم بمشيئة الله. هذا على قسمين، قسم يجعل الإنسان والعياذ بالله يكفر، من أحب المشركين والكفار محبة كبيرة وعظيمة وتعلق بهم وحاكاهم في الأعمال وفي الأقوال وفي الأفعال وترك الواجبات من أجلهم، فلا شك أن هذا شرك كفر، شرك أكبر. وأما إذا كان هذه، إذا كانت هذه المودة يعني يقع في شيء من المحبة لهم وشيء من المودة، فهذا من قبيل الشرك الأصغر، يكون ترك واجب من الواجبات، فهذا دليل على نقص إيمانه، دليل على نقص إيمانه. يعني من ذلك ما حصل لحاطب رضي الله عنه عندما أخبر المشركين، فوقع في كبيرة، لكن هذه الكبيرة لا شك أنها لم تنفع عن الإيمان، لكن تنقص الإيمان، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ومن الولاية المحبة والمودة. نعم، لا على قسمين، مثل أيضا ما جاء يعني هو عندما يأتي في الكتاب والسنة نفي لشيء، هذا يكون على قسمين، إما نفي لأساس وأصل هذا الشيء كله، إن كان إيمان ينفى الإيمان، وإما نفي لكماله الواجب، يعني مثلا لا صلاة بحضرة طعام كما في صحيح مسلم حديث عائشة، لا صلاة بحضرة الطعام، هذا إن كان اسمها هذا الطعام أو وهو يدافع الأخبثان جعل ما يطمئن، إنسان شاف الطعام استعجل في صلاته ولم يطمئن حتى يلحق عليه، أو كان يدافع الأخبثان جعل ما يطمئن أيضا، فهذا تبطل الصلاة في هذه الحالة، لا صلاة أيضا، لا صلاة صحيحة، صلاة باطلة. أما إذا جعل هذا ما يخشى ويترك بعض الواجبات، نعم عفوا، جعل ما يخشع في صلاته وينشغل في هذا الطعام، فصلاته تكون ناقصة نقصانا واجبا، تكون صلاة ناقصة في هذه الحالة، لكن صلاة صحيحة. هذا إسناد صحيح. نعم، هكذا، لا هو جاء يد واحد، إنه متك على ألية يده اليسرى خلفه، فهذه ما تجوز، إن اتكى على الإيدين كلاهما جعلهم خلف، فهذا أيضا داخل في النهي، هذا داخل في النهي. لا، ما جاء في الصلاة مطلق، لا ما جاء في الصلاة، حديث ابن عمر اللي جاء في الصلاة، حديث ابن عمر وقع في إسناده في متن اختلاف، لا هو جاء في وقع في متن اختلاف في الصلاة في إيدين أو كذا، وقع في اختلاف، لكن حديث عمرو بن الشريد، حديث عمرو بن الشريد عن أبيه، لا هذا فيه مطلقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان.
نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم الكلام على الاستعانة، وعلى كذلك أيضا الاستغاثة، وأيضا كذلك أيضا تقدم الكلام على اللياذة. وهذه الألفاظ تقدم الفرق ما بينها، وكذلك أيضا الأحكام التي تتعلق بها. ومن ذلك الاستعانة، فتقدم أن الاستعانة على قسمين: إما استعانة بالله جل وعلا، وإما أن تكون هذه الاستعانة بالمخلوق. والاستعانة التي تكون بالله جل وعلا هذه على قسمين: منها ما هو واجب لا بد منه، ومنها ما هو تحقيق وتكميل للتوحيد. فأما الواجب الذي لا بد منه، فهو أن الإنسان لا بد عليه أن يستعين بربه جل وعلا، وأن يتعلق بخالق أو مولاه في جميع شؤون أموره، ومن ذلك العبادة. وكما قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت في الاستعانة. فأصل الاستعانة هذا واجب، ولا يتحقق التوحيد إلا بالاستعانة، بل لا يكون التوحيد إلا بالاستعانة. وكما تقدم أنه لا يعقل أن إنسان يؤمن بالله جل وعلا لا يستعين بربه أبدا، هذا غير معقول ولا يمكن. فلا بد على العبد أن يستعين بالله، وأن يرجو الله، وأن يسأل الله، وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. وهذا الحديث هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ردف ابن عباس خلفه، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا ويكون هذا الشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا ويكون هذا الشيء كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. هذا هو الحديث الذي أشار إليه المصنف، وهذا قبل ذلك ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث عندما يتأمل فيه الإنسان يجد فيه غاية التوحيد، وغاية الإخلاص، وغاية الإيمان، والتعلق بالله عز وجل، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة والأمور الكبيرة. وحتى أنه ذكر عن أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى قال إني تأملت هذا الحديث فكاد عقلي أن يطيب أو نحو هذه العبارة، وذلك من عظم المعاني التي جاءت في هذا الحديث ومن الأمور الكبيرة التي دل عليها هذا الحديث. وخلاصة هذا الحديث هو أن الإنسان عليه أن يتعلق بالله جل وعلا وأن يلجأ إلى الله في جميع أموره وأن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ومن كان كذلك فلا شك أنه سوف يكون في رعاية الله وفي كلاته وفي حفظه وفي تأييده وفي نصرته، وبالتالي أن هذا فيه فلاحة في الدنيا وفي الآخرة. نعم، وهذا الحديث حديث صحيح قد رواه جمع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجاء أيضا من غير طريق ابن عباس، وجاء أيضا عن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن أقوى أسانيد هذا الخبر ما جاء في جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد وكتاب الدعاء للطبراني، كلهم من حديث الليث بن سعد عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الإسناد إسناد جيد، هذا الإسناد إسناد جيد ورجاله ثقات، وقد قال أبو عبد الله بن منده إن هذا الإسناد هو أصح أسانيد هذا الخبر، كما نقل ذلك عنه الحافظ بن رجب. فأقوى أسانيد هذا الخبر هو الإسناد السابق، وقد جاء من حديث علي بن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا من حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس، وجاء أيضا من حديث شهر عن ابن عباس، وجاء أيضا من حديث عمر مولى غفرة عن ابن عباس، وغير هؤلاء ممن رواه عن ابن عباس. ولكن جميع أسانيد هذا الخبر عليكم السلام، جميع أسانيد هذا الخبر لا تخلو من كلام، وكثير منها فيه ضعف، بل أقوى كما تقدم أسانيد هذا الخبر والذي هو سالم من الضعف فيما يظهر هو الطريق الذي ذكرته قبل قليل، هو الطريق الذي ذكرته قبل قليل. وقد جاء أيضا هذا الحديث من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث جابر رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولكن كل أسانيد أو كل هذه الأسانيد لا يصح منها شيء، كل هذه الأسانيد لا يصح منها شيء، وإنما هو ثابت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس، وهذا لكل الناس، إذا استعنت فاستعن بالله. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس أنه إذا استعان فعليه أن يستعين بربه جل وعلا، ولا شك أن الإنسان إذا استعان بالله جل وعلا سوف يجد الإعانة والنصر والتأييد، لأن الله عز وجل هو القادر على كل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. لكن بقي على العبد أنه يستعين بربه، هذا هو الذي بقي، بقي علينا يا أيها الإخوان أننا نستعين بالله في جميع شؤون حياتنا، ونفوض أمورنا إلى الله، ونتعلق بالله، ونلجأ إلى الله جل وعلا، هذا هو الذي بقي على العبد. نعم، وأما الاستعانة التي تكون بالمخلوق فهذه، نعم طبعا تقدم من الاستعانة بالخالق على قسمين، استعانة لا بد منها، والقسم الثاني كلما الإنسان استعان بالله في كل صغيرة وكبيرة، هذا من تحقيق التوحيد ومن تكميل التوحيد ومن القيام بواجب العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذه النصوص ومن ذلك حديث ابن عباس يدل على هذا. وأما القسم الثاني وهي الاستعانة التي تكون بالمخلوق، فهذه الاستعانة التي تكون بالمخلوق على قسمين. القسم الأول الاستعانة المشروعة والجائزة، وهي ما جمعت ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الشيء الذي استعين بهذا الإنسان من أجله أن يكون في وسع هذا الشخص المستعان به، أن يكون في وسعه وفي قدرته، ولا يكون هذا الشيء ليس في وسعه أو خارجا عن نطاق قدرته. فإذا كان كذلك فلا شك أن هذه الاستعانة تكون شركية والعياذ بالله. فعندما الإنسان يستعين بمخلوق في إدخاله الجنة وفي عادته من النار فلا شك أن هذا شرك بالله والعياذ بالله، لأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك من يستعين بالمخلوق على أن يدخل إلى الجنة أو أن يعاد من النار ومن عذاب الله، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن ذلك قول البوصيري في بردته يقول: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. هذا كلام البوصيري يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: إن لم تكن في معادي في يوم القيامة آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. ما ترك لله والعياذ بالله شيء إذا لم يكن ربك جل وعلا آخذا بيدك، وإلا فإن مصيرك إلى النار. ما يستطيع أحد من المخلوقين على أن يمنعك أو أن يفكك من النار. ولذلك كل الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه لا يشفع لأحد من المخلوقين إلا بعد أن يستأذن من الله جل وعلا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لمن يشاء جل وعلا يأذن له بالشفاعة ويرضى عن المشفوع له، ويرضى عن المشفوع له. ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما استأذن من ربه جل وعلا أن يستغفر لأمه نهاها الله عز وجل، وذلك لأنها ماتت على الشرك، ماتت في الجاهلية. كما جاء في صحيح مسلم في حديث ثابت عن أنس عندما جاء الأعرابي وقال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أباك في النار. فكأنه أخذ بنفسه، فعندما ولى دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن أبي وأباك في النار، قال: إن أبي وأباك في النار، لأن والده عليه الصلاة والسلام مات على الشرك، مات في الجاهلية، وكذلك والدته. فطلب من ربه جل وعلا أن يستغفر لها، فلم يأذن ربنا جل وعلا له بذلك، لأن الله عز وجل يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهى ربنا جل وعلا عباده المؤمنين أن يستغفروا للمشركين، لأن هذا الاستغفار لن ينفعهم شيء، وإنما الاستغفار ينفع من مات على الإيمان ومات على الإسلام. نعم. ثم استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يزور قبر أمه، فأذن له ربنا جل وعلا، لأن زيارة القبور وإن كان أصحابها من الكفار هذا أمر مشروع من أجل العظة والعبرة. فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه أن يأذن له في زيارة قبر أمه، فأذن له. فعندما زار قبره عليه الصلاة والسلام بكى، وأبكى من حوله، بكى شفقة عليها عليه الصلاة والسلام. نعم. فأقول أن هناك من يسأل المخلوق أن يعيذه من النار وأن يأخذ بيده إلى الجنة، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهناك من الناس والعياذ بالله من أيضا يقول عن بعض من له منصب وله جاه وله مكانة، يقول أن فلان مذلل كل مصيبة، وهذا لا شك أنه شرك بالله والعياذ بالله. وإنما الذي يذلل كل مصيبة هو ربنا جل وعلا، ربنا جل وعلا هو الذي يذلل المصائب ويفرج الكروب ويزيل الخطوب سبحانه وتعالى. وكما تقدم قد انتشر والعياذ بالله الغلو، الغلو في الثناء والغلو في المدح وما شابه ذلك والعياذ بالله. وكما قال الشاعر والعياذ بالله، وهو شاعر ضال منحرف يخاطب أيضا أحد الحكام يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، وهذا كفر بالله والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهناك من الناس والعياذ بالله من يستعين بالمخلوقين في شيء لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. نعم، فالأمر الأول أن يكون في وسع العبد هذا الشيء المستعان به، يعني يستعين به في حمل شيء، يستعين به في دفع عدو وما شابه ذلك، في شيء يكون في وسع المخلوق أن يعينه. الأمر الثاني أن يكون هذا المستعان به أن يكون حيا، لأن الميت قد مات، ومن استعان بالأموات فقد أشرك بالله، وكما قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذا المدعو والمستعان به إذا كان ميتا لن يعين من دعا، فتكون الآية الكريمة منطبقة عليه، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، أيضا الأمر الثالث أن يكون هذا المستعان به موجود، ليس بغائب، ليس بغائب وإنما يكون حاضر، لأن الإنسان إذا كان غائبا واستعين به ودعي هذا تشبيه له والعياذ بالله بالله، لأن الله جل وعلا هو الذي لا يغيب، هو الذي مع عباده سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم. نعم، وكما قال جل وعلا لعبديه موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. نعم، إلى غير ذلك من النصوص. فعندما يستعان بمخلوق وهو غائب فهذا والعياذ بالله تشبيه لهذا المخلوق بأنه مثل الله في ذلك والعياذ بالله. نعم، وقال والاستعاذة، وقد تقدم طبعا الكلام على الاستعاذة، وما يقال في الاستعاذة يقال أيضا في الاستعانة. وكما ذكرت أن بعض أهل العلم قد ذكرت هذا أو نحو ذلك فيما سبق في الدرس الماضي، أن بعض أهل العلم منع الاستعاذة أن تكون للمخلوق، وإنما قال لا تكون إلا للخالق جل وعلا. ولكن كما ذكرت أنه جاء في صحيح مسلم أن في حديث أبي مسعود الأنصاري عندما كان يضرب غلاما له فاستعاذ هذا الغلام بالرسول صلى الله عليه وسلم من أبي مسعود، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجود، كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجود. وكما ذكرت أنه جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عليكم السلام، عن عائشة عندما عليكم السلام عندما أهدي للرسول عليه الصلاة والسلام هدية، وقد جاءت من إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ولعلها كانت صفية، فعائشة رضي الله عنها غارت فكسرت هذه الآنية، كسرت هذه الآنية، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت خشيت أن يلعنها الرسول عليه الصلاة والسلام وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك، فقالت أعوذ برسول الله أن يلعنني، قالت أعوذ برسول الله أن يلعنني. وهذا الإسناد فيه ضعف، هذا الإسناد فيه ضعف، ولكن يغني عن ذلك الحديث الذي خرجه الإمام مسلم وفيه أن الغلام استعاذ بالرسول صلى الله عليه وسلم وكان حاضرا. نعم، قال وقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وهذا أمر من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ برب الفلق وهو الله سبحانه وتعالى، والفلق هو الليل. نعم، وقال عز وجل أيضا قل أعوذ برب الناس، فأيضا أمر ربنا جل وعلا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ برب الناس وهو الله جل وعلا. ولا شك أن هذا أمر لكل الناس، هذا أمر لكل الناس، وهذا يدل على وجوب الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وأنه كما تقدم لا يمكن أن يوجد إنسان يؤمن بالله ولا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى. وهاتين السورتين من السور العظيمة التي أنزلها ربنا جل وعلا على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب أن جبريل قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد قل، فقال: ماذا أقول؟ قال: قل أعوذ برب الفلق. وقال له أيضا: قل أعوذ برب الناس. قال له: قل أعوذ برب الفلق حتى تلا السورة. وقال له: قل أعوذ برب الناس حتى تلا السورة وانتهى منها. فأمر ربنا جل وعلا رسول عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ وأن يقرأ هاتين السورتين. وقد جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ألم ترى إلى سورتين أو إلى سورة أنزلت علي لم يرى مثلها قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ويبدو في رواية أنه ذكر أحد السورتين، نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، نعم. وقد جاء في الصحيحين من حديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى قرأ بقل هو الله أحد وبقل أعوذ برب الفلق وبقل أعوذ برب الناس، وعندما كان يقرأ ينفث ويمسح على سائر جسمه، يفعل ذلك ثلاث مرات، يفعل ذلك ثلاث مرات، نعم. وأيضا جاء في حديث عقبة بن عامر الذي رواه النسائي أن نعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عقبة بن عامر أن يقرأ بهاتين السورتين في دبر كل صلاة: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فمن السنة أن الإنسان يقرأ بهاتين السورتين دبر كل صلاة. وكذلك أيضا من السنة أن يقرأ في أوراد الصباح والمساء هاتين السورتين ثلاث مرات، كما جاء أيضا ذلك في حديث عقبة بن عامر، كما جاء ذلك أيضا في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. وبعض أهل العلم يدخل مع قراءة هذه السور دبر كل صلاة أو في أذكار الصباح والمساء يدخل معها سورة الإخلاص، يدخل معها سورة الإخلاص، ولكن الحديث الوارد في سورة الإخلاص لا يصح، ولكن الحديث الوارد في سورة الإخلاص لا يصح، وإنما الذي ثبت هو القراءة بهاتين السورتين. قال: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وأيضا ما يقال في الاستغاثة أيضا ما قيل عفوا في الاستعاذة وفي الاستعانة يقال أيضا في الاستغاثة. فالاستغاثة أيضا على قسمين، نعم، القسم الأول هي التي تكون لله، والقسم الثاني التي تكون للمخلوقين. والاستغاثة التي تكون بالله جل وعلا هذه على قسمين: استغاثة لا بد منها، وهذا كما تقدم لا يمكن لإنسان أن يؤمن بالله ولا يستغيث بالله، هذا غير ممكن، نعم. والاستغاثة الثانية أو القسم الثاني من الاستغاثة التي تكون لله، كلما الإنسان لجأ إلى الله في كل صغيرة وكبيرة واستغاث بالله فهذا من تحقيق التوحيد، هذا من تحقيق التوحيد، نعم. والاستغاثة التي تكون بالمخلوق أيضا الشروط التي تشترط فيها ثلاثة شروط كما اشترط في الاستعانة: أن يكون أيضا هذا في وسع المستغاث به، ومثل ما قال جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاث هذا الرجل الإسرائيلي، استغاث بموسى عليه السلام على عدوه القبطي، نعم، فهذا في وسع موسى عليه السلام، نعم. والشرط الثاني أن يكون هذا حيا، والشرط الثالث أن يكون حاضرا، أي هذا المستغاث به، نعم. وإذا تخلف أحد هذه الشروط فتكون هذه الاستغاثة شركية، مثل أيضا الاستعانة والاستعاذة، إذا تخلفت أحد هذه الشروط الثلاث تكون هذه الاستعانة أو الاستعاذة أو الاستغاثة تكون شركية، وبالتالي تكون غير جائزة. والاستغاثة هي إزالة الغوث، عفوا الاستغاثة هي طلب الغوث، الاستغاثة هي طلب الغوث، ولا تكون إلا عند الشدة، بخلاف الاستعانة فإنها أوسع من الاستغاثة. الاستعانة قد تكون مع الشدة والخوف، وقد تكون لا، ليس مع الشدة والخوف. إنسان مثلا طلب من شخص أن يعين في حمل هذا الشيء، هذه ما فيها شدة ولا فيها ما فيها شدة في هذه الحالة، ولا في هناك ضرورة، بخلاف الاستغاثة فإن لا تكون إلا عند الشدة، فإن لا تكون إلا عند الشدة. نعم. قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم. قال: ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم، من العبادات التي يجب أن تكون لله وحده لا شريك له هي عبادة الذبح، هي عبادة الذبح، وعبادة الذبح عبادة عظيمة، وقد شرعها الله جل وعلا لعبادة، وأول ما شرعت لإبراهيم عليه السلام عندما أراد أن يذبح ابنه لله جل وعلا، فربنا عز وجل أبدل ذلك الذبح بأن يذبح كبشا، أبدل ذلك بأن يذبح كبشا كما قال جل وعلا: وفديناه بذبح عظيم. ثم بعد ذلك أصبحت هذه العبادة مشروعة لمن أتى من بعد إبراهيم، ومن ذلك مشروعية هذه العبادة لهذه الأمة. وقد قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال جل وعلا أيضا: فصلي لربك وانحر، أي اجعل صلاتك وذبيحتك ومحياك ومماتك ونحرك، اجعل ذلك كل لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. نعم. والذبح على قسمين، الذبح على قسمين: القسم الأول هو الذبح المشروع، الذبح المشروع والذي هو عبادة وتحقيق للتوحيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى. وهذا الذبح على قسمين: منه ما هو واجب مثل ذبح الهدي عندما الإنسان يحج ويكون متمتعا أو قارنا، فلا شك أن هذه الذبيحة تكون واجبة عليه، وإما أن تكون مستحبة، وذلك مثل ذبح العقيقة والأضحية. على القول الراجح الأضحية على القول الراجح أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، وأنها ليست بواجبة. والذي يدل على هذا ما رواه الإمام مسلم في حديث أم سلمة، من حديث سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فعلق ذلك بالإرادة، علق ذلك بالإرادة. وأيضا قد نقل إجماع الصحابة على عدم وجوب الأضحية، نقل إجماع الصحابة على عدم وجوب الأضحية، وثبت عن أبي بكر وعمر أنهما ما كان يضحيان، لئلا يظن الناس أنها واجبة، فهي لا شك أنها سنة مؤكدة ولكنها ليست بواجبة. نعم. فالذبيحة لله إما أن تكون واجبة وإما أن تكون سنة مؤكدة. وأما القسم الثاني عندما الإنسان يذبح للمخلوق، فلا شك أن هذا شرك بالله والعياذ بالله، أو عندما يذكر على الذبيحة اسم غير الله، عندما يذكر على الذبيحة اسم غير الله، كما قال جل وعلا: وما أهل به لغير الله. فعندما يذكر اسما غير اسم الله فلا شك أن هذه الذبيحة تكون ذبيحة شركية، وبالتالي لا يجوز أكلها، ويكون هذا الذابح قد أشرك، فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. وقد جاء في مصنف أبي شيبة وكتاب الزهد للإمام أحمد والخطيب البغدادي كلهم قد رووا من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي أن كان هناك صنم وكان عند الصنم سدنة يمنعون الناس من المرور على هذا الصنم إلا بعد التقرب لهذا الصنم، فمر به رجلان من الناس فقيل لأحدهما قرب، فقال ما كنت لأقرب لغير الله فقتل فدخل الجنة لأنه قتل في ذات الله. وأما الثاني قيل له قرب قال ما عندي شيء قرب، يعني أنا مستعد لكن الآن ما عندي شيء ما أملك شيء، قالوا قرب ولو ذباب، فعندما قرب ذبابا والعياذ بالله دخل إلى النار، عافانا الله وإياكم من ذلك بسبب هذا الذباب لأنه تقرب به لغير الله. فكل من تقرب لغير الله وذبح لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. وما أكثر من يذبح لغير الله، يذبحون للمخلوقين سواء كان هذا الذبح للرسول عليه الصلاة والسلام أو ذبح للصحابة أو ذبح للأولياء والصالحين أو من أتى من بعدهم مثل الرافضة الذين يذبحون لعلي رضي الله تعالى عنه أو يذبحون للحسين أو بعض الجهال الذين يذبحون للبدوي أو المهدي أو العيدروس أو ما شابه ذلك، وكل هذا من الشرك بالله، كل هذا من الشرك بالله والعياذ بالله. فالذبح لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. نعم، وهذا الحديث لعن الله من ذبح لغير الله قد خرجه الإمام مسلم، قد خرجه الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، النذر هو شيء ليس بواجب على الإنسان، وإنما شيء يجبه الإنسان على نفسه، حق ليس بواجب على الإنسان وإنما الإنسان هو الذي يجبه على نفسه. وهذا النذر حكمه من حيث الأصل أنه مكروه، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح نهى عن النذر وقال: لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنهى أمة عن النذر، وهذا النهي هو يفيد الكراهية، هذا النهي يفيد الكراهية. والسبب في هذا كما قال عليه الصلاة والسلام، كما بين لنا في هذا الحديث أنه يستخرج به من البخيل، وأنه على المسلم أن يتصدق وأن يصوم وأن يصلي بدون أن يلزم نفسه، بل يكون هذا ابتداء، نعم. وأيضا تجد أن هذا الناذر قد ينذر شيئا كبيرا ثم بعد ذلك يتحقق له هذا الشيء الذي نذر النذر من أجله، يبدأ يتلكى ويتردد في الوفاء بهذا النذر. مثلا واحد نذر أن يصوم شهر كامل أو من كل سنة شهرا كاملا إذا شفى الله مريضه أو كذا وكذا، وعندما يشفى تجد أنه يريد أن يتخلص من هذا الشيء الذي ألزم نفسه به. فتجد أن كثيرا من الناس يصعب عليه أن يفي بالنذر، هو في الحقيقة ما يصعب عليه، أحيانا يعني أحيانا يصعب عليه وأحيانا هو يتلكى ويتردد ويستصعب هذا الشيء. فكل لعلم من أجل أيضا هذا كله نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أمته عن النذر. نعم، والنذر كما تقدم لا يكون إلا لله جل وعلا، وهو في الحقيقة أنواع متعددة، نعم، ليس هذا موطن ذكرها. والذي ينبغي أن ينتبه إليه أن من نذر لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، انتهى الأصل الأول وهو أن الإنسان عليه أن لا يعبد إلا الله جل وعلا ويصرف كل عبادات لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا الأصل هو أصل الأصول وأوجب الواجبات وهو دين الإسلام. نعم، وكل هذا طبعا هو معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله ومن ذلك إفراده جل وعلا بالعبادة. قال: والأصل الثاني هو معرفة دين الإسلام بالأدلة، فعلى الإنسان بعد معرفة لربه جل وعلا أن يعرف دين الإسلام، ومن معرفة الله جل وعلا معرفة دينه وشرعه، من معرفة الله عز وجل معرفة دينه وشرعه سبحانه وتعالى. نعم. قال: والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. الإسلام مأخوذ من الاستسلام والإنقياد، فهذا هو الاستسلام، فهذا عفوا هو الإسلام. الإسلام هو الإنقياد والاستسلام لله جل وعلا والخضوع له سبحانه وتعالى، ولا يكون الإنسان مسلما إلا بذلك. قال: هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. نعم. لا بد من هذه الأمور الثلاثة، لا بد على الإنسان أن يستسلم لربه جل وعلا. ولذلك من شروط شهادة لا إله إلا الله الانقياد، الانقياد لله جل وعلا والقبول عن الله. فلا بد على الإنسان أن يستسلم وأن يقبل كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، ولا يرد شيء، ولا يرد شيء. ومن ذلك ما حكي أن أهل الطائف عندما افتتح الرسول عليه الصلاة والسلام الطائف، قال بعض الناس الذين كانوا في الطائف، قالوا: يا رسول الله ائذن لنا نستمر على عبادة الأصنام التي كانوا يعبدونها، ائذن لنا نستمر على ذلك سنة أو نحو ذلك. فلم يأذن لهم أبدا عليه الصلاة والسلام بذلك، لأنه لا يمكن أن يأذن لهم بالكفر والشرك، لا يمكن أن يأذن لهم بالكفر والشرك. الشاهد من هذا أنهم لم يقبلوا دين الإسلام، وظنوا أن دين الإسلام ممكن أن يتنازل عن بعضه، ممكن أن يتنازل عن بعضه. فلو جاء إنسان وقال: أنا لا أريد أن أصلي، فلا شك أن هذا كافر. قال: أنا بدخل بالإسلام لكن الصلاة لا تلزمني بها. أو قال: أنا بدخل أيضا بدين الإسلام لكن بشرط أن الزكاة ما أدفعها. فهذا بالتالي يكون كافر والعياذ بالله، لأنه ما استسلم، ما قبل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: والانقياد له بالطاعة، وهذا من الاستسلام، هذا من الاستسلام لله جل وعلا، وهو أن الإنسان ينقاد لربه جل وعلا بالطاعة. نعم. طبعا الاستسلام لله هذا يعني كما تقدم لا بد منه، لا بد على الإنسان أن يستسلم لله. بالنسبة للانقياد لله جل وعلا بالطاعة، هذا على قسمين، هذا على قسمين. القسم الأول هو الذي لا بد منه من الطاعة، وهو في توحيد الله وإفراد بالعبادة وإقامة الصلاة وهكذا، الأمور التي لو أن الإنسان لم يطع فيها رب جل وعلا لكفر. والدرجة الثانية هي في الأمور التي إذا تركها الإنسان ولم يطع ربه والعياذ بالله يكون عاصي، لكنه لا يكون كافرا وإنما يكون عاصيا. يعني مثلا أنه يترك بعض الواجبات التي أوجب الله، التي أوجبها الله عز وجل على عباده، ففي تركه لهذه الواجبات هذا يعتبر معصية منه، هذا يعتبر معصية منه. وفي طبعا درجة ثالثة وهي من تحقيق وتكميل الطاعة، في درجة ثالثة وهي من تحقيق وتكميل الطاعة، وهي في طاعة الله عز وجل حتى في الأمور المستحبة. من ذلك مثلا الرواتب، رواتب الصلاة، فهذه من الأمور المستحبة، والصدقة التي هي زائدة عن الزكاة، والتطوع بالصيام وهكذا، فهذا من تكميل وتحقيق الطاعة. نعم. قال: والبراء من الشرك وأهله. وهذا لا يمكن للإنسان أن يكون مسلما إلا بأن يتبرأ من الشرك وأهله، عافانا الله وإياكم من ذلك. كما قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وكما قال جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام، قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فتبرأ من جميع معبوداتهم إلا الله وحده لا شريك له، وكما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يعني تبرأ من كل ما يعبد من دون الله، فهذا هو الذي يدخل الجنة، هذا هو الذي يدخل الجنة ويكون مؤمنا ومسلما. فلا بد من البراءة من الشرك والمشركين، وهذه البراءة تكون كما ذكرت من المشركين ومن أعمالهم، من المشركين ومن اعتقاداتهم وأعمالهم. والبراءة من المشركين هو أن الإنسان لا يواليهم، لا يحبهم ويودهم، كما قال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نعم. الأمر الثاني أنه أيضا عليه ألا يناصرهم ضد المسلمين، كما قال جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. هذه الآية الكريمة نزلت كما قال ابن عباس في رواه البخاري في صحيحه، نزلت في أناس أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا مع المشركين في غزوة بدر، فحكم الله عز وجل عليهم بأنهم في نار جهنم والعياذ بالله. فمن خرج مع الكفار يقاتل المسلمين فهذا قد كفر وارتد والعياذ بالله، هذا ما تبرأ من المشركين، هذا لم يتبرأ من المشركين، هذا لم يتبرأ من المشركين. الأمر الثالث أيضا عليه أن لا يبالغ في تعظيمهم واحترامهم، ومن ذلك ما جاء في الحديث، نعم، الذي رواه الذي جاء في السنن من حديث قتادة عن من حديث قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا قلتم للمنافق يا سيد فقد أسخطتم ربكم عز وجل. والآن مع الأسف لا يخاطب الكفار والفجار إلا بالسيادة وبالسعادة وبالتعظيم، ولا شك أن هذا أمر لا يجوز أبدا، وهذا يوجب سخط الله والعياذ بالله، هذا يوجب سخط الله، عافانا الله وإياكم من ذلك. وأنا أذكر نفسي وإخواني الذين يسمعونني هو الانتباه إلى العبارات، الانتباه إلى الكلمات التي نتكلم بها، فلا بد من الانتباه إلى هذا الشيء. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله. فيقول الإنسان كلمة فيها تعظيم لهذا الكافر ولهذا الفاجر ولهذا المنافق، وهذا يؤدي إلى سخط الله عليه، هذا يؤدي إلى سخط الله عليه، عافانا الله وإياكم من ذلك. ففي الحقيقة لابد من الحذر والانتباه إلى مثل هذه الأمور. نعم. كذلك أيضا لا يكثر من مخالطتهم ومعاشرتهم، لا يكثر من مخالطتهم ومعاشرتهم، لأن الاكثار من هذا يؤدي إلى موالاتهم، إن الاكثار من هذا يؤدي إلى موالاتهم. نعم. قال: وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وسوف يأتي تفصيل الإسلام والإيمان والإحسان، ولعلي في الحقيقة أقف عند هذا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد. إذا قال أحدكم المنافق يا سيد فقد إذا قلتم المنافق يا سيد فقد أسخطتم ربكم عز وجل، فلا يجوز إطلاق السيادة على الكافر والمنافق. لا، فلان المكرم تختلف عن السيادة، لأن السيادة فيها مدح كبير، السيادة فيها مدح كبير، والمكرم هذه فيها تفصيل، المكرم هذه فيها تفصيل، يعني قد يقول الإنسان فلان مكرم ويعني بذلك أن ولده كرمه وأخوه كرمه وما شابه ذلك. أما السيادة ففيها مدح كبير كذلك، لأن في الحقيقة بداءة الكافر بالسلام هذا احترام له ومبالغة في احترامه، فلا يبدأ الإنسان الكافر بالسلام إلا في حالة واحدة، إذا كان يريد منه حاجة، وهذه الحاجة حاجة مشروعة، مثل ما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم فقال: السلام على من اتبع الهدى، ثم قال إني أدعوك بدعاية الإسلام، اسلم أو أسلم تسلم، إلى آخر ما جاء في الكتاب الذي رواه البخاري في صحيحه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قيد هذا السلام على من اتبع الهدى، فلو أن هرقل أسلم لوقع عليه السلام، ولكن ما أسلم والعياذ بالله. فالإنسان إذا كان يريد أن يدعو الكافر أو لا حاجة إلى الكافر حاجة مشروعة، فلا بأس أن يدعو أن يقول السلام على من اتبع الهدى. كيف يا هذا رواه البخاري في صحيح. أي نعم نعم أي نعم. هو جاء في بعض الأحاديث أن بعض الذين أرادوا الإسلام طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتركوا بعض الشيء، فالعلماء تكلموا على هذه المسألة، وهذا على قسمين. في شيء ما يمكن أن يقاومون عليه، وهو كما تقدم مثلا عبادة الأصنام والأوثان وترك يعني الأمور التي لا بد منها. والأمر الثاني مثلا قال كافر أنا أريد أن أشرب الخمر، فهذا نقول لا أسلم. فإذا أسلم وشرب الخمر ماذا نفعل به؟ نقيم عليه الحد. أيضا هذا الإنسان إذا قال أنا لن أدفع، إذا قال أذنولي في ترك الزكاة، فنقول هذا أسلم. فإذا أسلم ودفع الزكاة فبها، أما إذا امتنع أقمنا عليه الحد، فإذا أنكرها كفر. بعضهم الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما جاء عند ابن حبان أراد بعض الصحابة أن يترك الصلاة، والمقصود هنا والله أعلم ترك صلاة الجماعة، فأرشده إلى صلاتين، أن لا يترك صلاتين مع الجماعة، هذا الذي يبدو من الحديث. والمقصود أن هذا فيما بعد أن لعلها الإسلام لمن يتمكن منه حتى يؤدي الفرائض. أي نعم أي نعم. لا، السلام عليكم دار قوم المؤمنين إنما يقال هذا للمسلمين، الأموات المسلمين، ما هناك يعني شيء خاص. إذا الإنسان مثلا دعا يعني حمد الله جل وعلا، وإن حمد الله رزق الإسلام، وإن يسأل الله عز وجل أن يعافيه مما حصل لهؤلاء من الموت على الكفر، فهذا طيب، لكن ما هناك شيء خاص عليه الصلاة والسلام. أي نعم أي هذه ثابتة، هذه طبعا للكفار.
والله يعني لا ما أظن،
والله لا ما أظن، لأن هذا من باب التبكيت لهم ومن باب إغاظتهم أيضا، وهم يسمعون يعني سمعوا كلام عليه الصلاة والسلام. والله الذي يبدو إذا دخل، الذي يبدو إذا دخل، مثل لو أن يعني أنت مريت على بيت واحد تعرفه ما تسلم عليه حتى تراه. أي نعم، حتى تدخل، حتى تدخل ولا شك. ما هناك إلا التوبة، التوبة فليطح. إينا. لا، هو جاء في الحديث أن كفارة النذر كفارة يمين، هذا رواه مسلم، كفارة النذر كفارة يمين. هذا عندما يكون النذر لله، ولكن يكون إما أن هذا الإنسان عجز عن الوفاء بالنذر، هذا إذا عجز نعم هذا يكفر. وقال بعض أهل العلم إذا نذر شيء محرم، إذا نذر شيء هو نذر لله ولكن شيء محرم، فقالوا أن هذا أيضا يكون عليه كفارة يمين. أما إنسان ينذر لغير الله فهذا أصلا نذر غير منعقد، وما فيه كفارة إلا التوبة.
يعني
لا لا، فيما يبدو ليس لها أسواق، فيما يبدو لها ليس لها أسواق. وهذا السوق طبعا يعني هذا المقصود منه حفظ، أي حفظ القبور من التعد، هذا المقصود. هذا مرسل، مرسل الحديث مرسل هذا. أي نعم أي نعم. هذا في شرك أكبر يعني. أي نعم أي نعم أي نعم أي نعم.
هل إذا واحد أخذ هذا الحديث وبنى عليه حكم؟
نعم أي نعم أي نعم. لا، هو عندما الإنسان يقول اللهم إني أسألك بمحمد عليه الصلاة والسلام، أو أسألك بعبادك الصالحين، هذا التوسل لا يجوز، لكن ليس بشرك. هذا التوسل لا يجوز ولكن ليس بشرك، ليس بشرك. لأن لماذا ليس بشرك؟ لأن سأل الله، لكن بوسيلة غير مشروع. هو قال اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد، فهو سأل الله ولكن بوسيلة غير مشروع. فهذا الشيء لا يجوز وهو محدث بدعة، لكن ليس بشرك لأنه ما سأل. لو قال يا رسول الله إني أتوسل بك والعياذ بالله، هذا شرك أكبر. فإذا كان هذا القائل يا رسول الله إني أتوسل بك أنك تغفر لي وتشفع لي وترحمني وكذا، هذا شرك أكبر. وأما إذا قال اللهم إني أتوسل إليك بنبي، فهذا لا يجوز لكن ليس بشرك. نعم. تعال يا أبو سليمان، تعال في مكان، تعال يا أبو سليمان. بس لو سمعتهم
كانوا يتوسلون فيه، أما بعد ما تقرأ معه فيه
عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني كان المقصود، نعم كان المقصود يتوسلون به، يطلبون منه أن يدعو الله لهم، هذا نعم هذا حق في حياته. مثل ما نعم أحسنت، مثل ما كان الصحابة يقولون يا رسول الله ادعو الله لنا، فهذا نعم هذا. إلا نعم أحسن عندما استسقوا قال اللهم، قال عمر اللهم نكون نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعاء نبينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو الله لنا، هذا توسل بالدعاء، تقول لرجل صالح حي يا فلان ادعو الله لي، فهذا مشروع.
يعني ما معنى كلمة لا يجوز؟ يعني إيش عقاب اللي يفعل ذلك؟ يعني
نعم.
يعني هو يتوسل الله عز وجل كما كل ما يفعلون القبورين الآن يتوسلون البدوي وأمثاله.
نعم.
يتوسلون، إذا قلنا نحن نتوسل الله عز وجل بهذا الصالح.
نعم.
إيش العقاب اللي يفعله إذا قلنا أنه ليس شركة؟
لا بس شوية أبو أحمد، إذا قال الإنسان مثلا اللهم إني أتوسل إليك بالبدوي، فهذا الشيء بدعة وغير مشروع ولا يجوز. وحكم هذا الإنسان هذا على قسمين، إما أن يكون إنسان جاهل فهذا يعلم، وقد قال ربنا جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ما نقول إن عليك أنت أنك آثم منك لابد أن تعذب، هذا أمرك إلى الله. وأما إذا كان هذا الإنسان يعلم أن هذا الشيء لا يجوز ويفعله فهذا آثم، هذا آثم. وأما مسألة عقوبة ما ندري ما له عند الله، لكن لابد أن يكون مصيره إلى الجنة لأنه مات على التوحيد، وهذا الشيء الذي فعله إنما يوجب له المعصية وأنه وقع في معصية. وكل إنسان مات على التوحيد كما تعلم، إذا كان عنده كبائر مثل إنسان سارق إنسان زاني ولكنه هو مسلم، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عاقبه، وإن شاء عفى عنه اللي عنده أعمال صالحة. لكن بس ينبغي الانتباه له، انتباه إلى أمر مهم، وهو أن الإنسان يعني أن هناك من الناس يقول يا بدوي اغفر لي وارحمني، هذا شركك، هذا كافر، هذا مهما صلى وصام ما عاد ينفع شيء، هذا مهما صلى وصام ما عاد ينفع شيء. وأنا أظن كثير من هؤلاء الجهال اللي تحكي عنهم أظن يلجؤون للبدوي مباشرة، وهناك منهم كما تفضلت، نعم هناك عفوا منهم كما تفضلت يقولون اللهم نتوسل لك بالبدوي، فهذا الثاني هذا وقع في خطأ، لكن ما يقال هذا الخطأ شرك لأنه توسل إلى الله. كيف يا أبو الوليد يذبحون له؟ هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. نعم يا أبو أحمد، القضية اللي هو كما تقدم يا أبو أحمد، هذا هو أحيانا الإنسان عندما يفعل شيء ويكون هذا الشيء لا يجوز حرام، ويكون هذا جاهل، ويكون هذا مثال على ذلك، المرأة المستحاضة اللي كانت تستحاض في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، والمرأة المستحاضة هي ليست الحائض، وإنما الاستحاضة دم يخرج من فرج المرأة غير دم الحيض، وهذه الاستحاضة ما تمنع المرأة من الصلاة ولا تمنعها أيضا من الصيام، وإنما الذي يمنعها هو الحيض. فهذه المرأة عندما كانت تستحاض ظنت أن الحيض أن الاستحاضة عفوا مثل الحيض، فتركت الصلاة، وهذا لا شك إثم، فبسبب جهلها علمها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا قال عليك كذا وكذا. ومن ذلك أيضا عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يأتي بخيط أبيض وخيط أسود ويأكل ويشرب حتى يتبين للخيط الأبيض من الأسود، ويتأول ما جاء في قوله عز وجل وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يتأول ذلك بهذين الخيطين. فعندما علم الرسول عليه الصلاة والسلام بإخبار عدي بن حاتم له قال إن وسادك لا عريض، وعلمه الصواب، فهذا لجهل ما يكون عليه إثم، لكن إنسان وقع في الشرك لا. الله أكبر الله أكبر.
إلا
تكفي، تذكرت له آية حديث يكفي، إذا كان في شرك فلا شك، آية وحديث قامت عليه الحجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الأولى الإسلام خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم الحديث في الدروس الماضية على الأصل الأول، وهو عبادة الله وحده لا شريك له ومعرفته سبحانه وتعالى. فتقدم الكلام على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول وأوجب الواجبات، ومنه تتفرع باقي الواجبات وباقي العبادات التي افترضها الله جل وعلا على عباده. ثم جئنا بعد ذلك إلى الأصل الثاني، ألا وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. ولا بد يا أيها الإخوان من معرفة ذلك بالأدلة، ولا يكون الإنسان مسلما ومؤمنا الإيمان الصحيح إلا بأن يعرف ذلك بالدليل والبرهان، لأن هذه الأشياء ليس فيها تقليد، لأن هذه الأمور ليس فيها تقليد، فلا بد على الإنسان أن يعرف ذلك بالدليل حتى يكون هذا الإيمان إيمان صحيح، وهذا الإسلام إسلام صادق مبني على الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة. نعم. وعندنا عدة مصطلحات لا بد من معرفة هذه المصطلحات، وهي تتكرر دائما وبكثرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الدين، فالدين مأخوذ من دان يدين دينا، والمقصود بذلك أنه خضع وذل، وأنه قد ألزم بشيء. نعم. والدين هو العبادات والتكاليف التي شرعها الله جل وعلا لعباده، العبادات والتكاليف التي شرعها الله جل وعلا لعباده وأمرهم بها. ودين الله جل وعلا هو واحد، ألا وهو الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فدين الله جل وعلا هو الإسلام، وهذا هو دين جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فكلهم دينهم الإسلام. وإنما هم يختلفون في الشرائع، ولذلك كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالاختلاف فيما بينهم إنما هو في الشريعة التي كلفهم الله عز وجل بها من العبادات والتكاليف. وأما إفراد الله جل وعلا بالعبادة فكلهم مأمورين بذلك، ولذلك جل وعلا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكلهم متفقون على عبادة الله وحده لا شريك له. وإنما الاختلاف الذي حصل فيما بينهم هو في التكاليف والفرائض والتشريعات التي أمرهم ربنا جل وعلا بها. نعم. وهذا الإسلام له أركان، وله كذلك أيضا مراتب، له أركان وكذلك أيضا له مراتب. وكذلك أيضا هذا الإسلام له علاقة بالإيمان، فأولا ما يتعلق بعلاقة بالإيمان، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان. فعندما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، هذا يدخل فيه الإيمان وكل ما كلف الله عز وجل به عباده. نعم. وأما إذا ذكر الإيمان والإسلام جميعا فيكون الإسلام المقصود به هو الأركان الخمسة وما يظهر على الإنسان، فيكون هذا هو المقصود بالإسلام: الإيمان بالأركان الخمسة، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. وسوف يأتينا حديث جبريل أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأل جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة، إلى آخر الحديث. فجعل الإسلام هو الأركان الخمسة من الشهادتين: والصلاة والصيام والحج والزكاة. نعم. ويكون الإيمان هو الأعمال التي تكون في القلب والتصديق الذي يكون في القلب، وهي الأركان الستة كما سوف أيضا يأتينا فيما بعد بمشيئة الله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى آخر ما سوف يأتينا فيما بعد بمشيئة الله. فيكون الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة، وذلك عندما يجتمع ذكر الإسلام وذكر الإيمان. ويكون أيضا الإيمان أرفع من الإسلام، يكون أولا الإسلام ثم الدرجة الثانية التي هي أعلى منه يكون المقصود بها الإيمان، ثم بعد ذلك تأتينا الدرجة الثالثة وهي درجة الإحسان. نعم، وهي عبادة الله، وهي أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، فأقول أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان أيضا دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع يكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة، ومعنى الإيمان الأعمال الباطنة. ولذلك قال جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأتوا بالأعمال الظاهرة. وأما الأعمال الباطنة إلى الآن ما تمكنت منهم، وإلى الآن ما أتوا بها، فلذلك ربنا جل وعلا أثبت لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان. نعم، وهذا أيضا سوف يأتي الكلام عليه بالتفصيل بمشيئة الله. نعم، فالإيمان نعم عفوا، فبالنسبة للإسلام هو إذا اجتمع مع الإيمان يكون المقصود به الأعمال الظاهرة. نعم، وفي هناك أمور لعل يأتي الكلام عليها فيما بعد بمشيئة الله. ثم قال رحمه الله: فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. نعم، وهذا الحديث قد خرجه الشيخان وأيضا غيرهم من أصحاب السنن والمسانيد، وغيرهم ممن خرج هذا الحديث، وله أسانيد متعددة، ومن هذه الأسانيد ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام إلى آخره. نعم، قال: والدليل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا من الأدلة التي ذكرها المصنف على أن دين الله جل وعلا إنما هو الإسلام، وأنه لن يقبل ربنا جل وعلا من الناس دينا سواه، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، وعندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فأوجب الله جل وعلا على كل الناس الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وأن ينقادوا إلى شريعته، وأنه لا يقبل دينا سوى ما أنزله ربنا جل وعلا على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم، ولذلك قال جل وعلا له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فيجب على اليهود والنصارى وكل الناس الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله جل وعلا للناس كافة. نعم، قال: ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم، بعد أن ذكر المصنف رحمة الله عليه ذكر الأركان التي يقوم عليها دين الإسلام، بعد ذلك أخذ يفصل ويذكر الأدلة على كل ركن من هذه الأركان. وبادئ ذي بدء أن معنى الركن هو جانب الشيء الأقوى، معنى الركن هو جانب الشيء الأقوى، هذا هو معنى الركن. وفي الاصطلاح معنى الركن هو جزء الشيء الذي لا بد منه في قيام هذا الشيء، هو جزء الشيء الذي لا بد منه في قيام هذا الشيء، وبالتالي أن هذا الشيء لا يقوم إلا على هذه الأشياء التي هي أركان لهذا الأمر، كما هو بالنسبة للإسلام فإنه يقوم على هذه الأركان الخمسة. نعم، وهذه الأركان يجب على كل مسلم أن ينتبه إليها من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن يتعلمها، لابد على المسلم أن يتعلم هذه الأركان، وهذا ما نحن بصدده، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وما أيضا نحن بصدد شرحه. نعم، فأول شيء هو لابد على المسلم أن يتعلمها، ومع الأسف تجد أن كثيرا من الناس يقول أن أركان الإسلام هذه الخمسة ولكنه لا يعرفها، لا يعرف تفاصيلها، ولا يعرف أيضا مقتضياتها ولا لوازمها ولا ملتزماتها ولا أدلتها وما شابه ذلك، وبالتالي هذا لم يأتي بالإسلام، بالتالي هذا لم يأتي بالإسلام. فكلمة الإسلام أو الانتساب إلى دين الإسلام ليس مجرد كلمة قال، وليس مجرد انتساب ينتسب الإنسان إليه إذا لم يحقق هذا بالعلم وبالعمل، وإلا فإن هذا الشيء لا ينفع. فأول شيء العلم، ثم الأمر الثاني هو العمل، والعلم والعمل لا ينفك أحدهما عن الآخر، بل لا بد من العلم، ولا بد كذلك أيضا من العمل. والإنسان عندما يأتي بالعلم ولا يأتي بالعمل هذا ليس بمسلم. مثلا يعني يعرف أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة، ويعرف معنى الشهادتين، ويعرف الصلاة وكيفية إقامتها إلى آخره، ولكن لا يأتي بالتوحيد ولا يحققه ولا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة إلى آخره، فهذا في الحقيقة لا شك أنه كافر وليس بمسلم. نعم، والأمر الثالث هو لا بد من الدعوة إلى الدين الذي كلفنا الله عز وجل به، فإن الدعوة أيضا واجب من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على عباده، فلا بد من هذه الأمور الثلاثة، لا بد من العلم، ولا بد من العمل، ولا بد من دعوة الناس إلى ذلك. نعم، ثم بدأ المصنف كما ذكرت يذكر هذه الأركان ويذكر أدلتها ويذكر أيضا ما المقصود بها، فقال رحمه الله تعالى: دليل الشهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا شك أن أدلة الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة أدلة ذلك كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة، فربنا عز وجل قال للرسول عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقال له أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا معنى الشهادة، وكما قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فكل هذا فيه التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم، فهنا ربنا جل وعلا شهد لنفسه عز وجل بالوحدانية، وثنى بعد ذلك بشهادة الملائكة له، وذلك لمكانة الملائكة، ثم بعد ذلك ثلث بشهادة أهل العلم لله جل وعلا بالوحدانية، وهذا يدل على فضل ومكانة أهل العلم، بحيث أن الله جل وعلا استشهدهم على أعظم شهادة، ألا وهي الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية سبحانه وتعالى. نعم، قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. فهذا هو معنى الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية، معناها أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهناك معبودات كثيرة تعبد من دون الله وتعبد مع الله والعياذ بالله، فليس هناك من يعبد بحق سوى الله جل وعلا، فلا بد على الإنسان أن ينفي وأن يثبت، لا بد على الإنسان أن ينفي وأن يثبت، ينفي العبادة عما سوى الله ويثبتها لله وحده لا شريك له. ولذلك أن شهادة لا إله إلا الله لها أدلة، وتقدم ذكر بعض هذه الأدلة، ولها كذلك أيضا معنى، وتقدم ذكر هذا المعنى وهو أنه لا معبود بحق إلا الله، ولها كذلك أيضا أركان، ولها كذلك أيضا شروط، ولها كذلك أيضا لوازم وملتزمات. فأما ما يتعلق بأركانها فلها ركنان، الركن الأول هو النفي، وذلك أنك تنفي العبادة عما سوى الله، والركن الثاني أنك تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فلا بد من هذين الأمرين، لا بد على الإنسان أن ينفي وأن يثبت، ينفي العبادة عما سوى الله جل وعلا ويثبتها لله وحده لا شريك له، ولا ينفك أحدهما عن الآخر. ولذلك كما تقدم أن إبراهيم عليه السلام قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فتبرأ من جميع معبوداتهم سوى معبود واحد وهو الذي يعبد بحق، وهو الله سبحانه وتعالى. وكما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فاشترط عليه الصلاة والسلام أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وأن يكفر بما يعبد من دون الله، يتبرأ من كل المعبودات التي يعبدها الناس حتى يتم له الإسلام وحتى يتحقق له الإيمان. لأن هناك من الناس ممن يقول أن أعبد الله، ولكنه يقول أن من عبد غير الله فإن هذا لا يكفر، وهذا لا يكون كافرا بذلك. فلا شك أن من يقع في مثل هذا لا شك في كفره، عافانا الله وإياكم من ذلك. كذلك أيضا بعض الناس لا يقع في الشرك